بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
باب السواك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه
وسلم. السواك. السواك هذا العود الصغير الذي استعماله مستحب وليس بواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. نعم.
عن عائشة
رضي أكثرت علينا في السواك، في السواك، فسواك وسيف، هذا مضبوط وهذا مضبوط، هذا له آداب وهذا له آداب. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعن أبي هريرة.
طبعا بنشرح الفقه بالفقه الأكبر، في الفقه الأكبر، يعني تمشي الفقه مع العقيدة مع السلوك مع الأخلاق مع بعضه، ده اسمه الفقه الايه الأكبر، فتشرح أصول الأحكام بأصول الشريعة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
هل يذهب في السواك هذا العود المعروف أو يقوم مقام ما يتحقق به المعنى؟ يقوم مقام ما يتحقق به المعنى. فالفرشاة هذه اللي هم شغلين بها، انتوا ماسكين سواك وسايبين الفرشة، لا، عندنا الفرشة تدخل فيها، عندنا الفرشة دي. بس انت الفرشة تستعملها مرة وسائر اليوم، لكن ما عندنا إشكالي، استعمل فرشاة والمعجون هذا لا إشكال فيه، فهو داخل في الحد المأمور به استحبابا. لكن إظهار بقى العبادة، إظهار السواك، للسواك ده مقلق للمضاجع، السواك ده لا تستهن به، ولهذا الذي يضيق صدره بالسنة أول ما يشوف لحية سواك ثياب قصير هذا يحصل فيه ما يحصل. فإذا السواك هذا شعيرة إيه؟ شعيرة ظاهرة طيبة، حينما ترى الناس في الصلاة يفعلون هذا، يمسك بسواك ويتسوك بها وفي جيبه، هذا نشر لهذه السنة. إنما المعجون خفي، لكن ما في بأس، نظف أسنانك بهذا، وإذا أتيت المسجد أظهر هذه، لا بأس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ولو وجد الإنسان وجد خرقة كطرف ثياب أو كذا لا بأس، أما بالإصبع فقد يترك أثرا من الأذى. نعم. وإن البعض قال يدخل في هذا إذا احتاج. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواهما أحمد والبخاري تعليقا، وفي الصحيحين عند كل صلاة.
نعم، الوارد في الصحيحين عند كل صلاة، يعني عند إرادة كل صلاة، وعند أحمد والبخاري معلقا عند كل وضوء. استدل العلماء بهذا على استحبابه استحبابا شديدا، واستدل العلماء أيضا بهذا على أن الأصل في الأمر للوجوب إلا لقرينة. يبقى القاعدة دي أخذها العلماء من حديث النبي، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها هذا، لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو كل صلاة. هل الأمر هنا للوجوب ولا الاستحباب؟ اللي هو لأمرتهم للوجوب، ولا أمر الاستحباب باقي، أي لأمرتهم أمر وجوب لكن منع من ذلك المشقة، فباقي أمر الاستحباب. وإلا لو كان معنى لأمرتهم أمر استحباب، طيب إذن هو ماذا هو الآن؟ مباح. فقالوا: الأمر للوجوب إلى لقرينة، فالقرينة هنا المشقة، ولهذا تحول الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. نعم. في فين اي قاعدة انت لسه هناك؟ انت لسه في الباب الثاني، عدينا الوجوب. نعم. ما هو لو فليوتر الوجوب بالثلاثة فليوجب للوجوب، لان يدل عليها الدليل الاخر، فوق ذلك الاستحباب. نعم. لا، لانه دل على قلب غيري ثلاثة، فلو كان ما هو أكثر من ذلك واجب لقال بغني خمسة سبعة عشرة مئة، لكن قال ابن مسعود بغني إيه؟ ثلاثة أحجار، يتيه بثلاثة أحجار. طب خلاص، يبقى الزيادة لسه واجب، لأن لو كانت واجبة لطلبت في الأصل، لطلبت في الأصل. يبقى الاستحباب، لأن الله يوتر يحب الوتر، تتكلم عن استحباب الوتر ولا إيه؟ الوجوب في الثلاثة، الوجوب في الثلاثة، الوتر اللي هو الثلاثة هذا مستحب. دليله ابغني ثلاثة. أم الطيب اتصلت عليك ولا حاجة لخبطت رأسك؟ الصرف عندي ثلاثة أحجار، ما عادش وجوب بقى. إذ لو كان واجبا أكثر من الثلاثة، الثلاثة ورد عينه بقى ثلاثة، وهنا بالحديث أو أن استنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أقل من ثلاثة نفى الواحد، ابغني ثلاثة نفى الزيادة وجوبا. يبقى فليوتر وجوبا في الثلاثة، لا في الواحدة ولا في ما زاد على الثلاثة. تمام. ولهذا جاء في رواية ابغني ثالثة، دليل على أن الثلاثة تلزم، لكن بيدل على هذا حديث سلمان هنا أو أن استجاب أقل من ثلاثة. إذا انتفى الوجوب، أيبقى بقى الاستحباب. من أين أتينا به؟ أتينا به من العموم أن استجاب فيوتر، وأتينا به من عموم إن الله وتر يحب الوتر. نعم.
وفيهما عن حذيفة كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك،
فاستحب استحبابا شديدا عند قيام الليل. نعم.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه الخمسة.
نعم. ففي حديث عامر بن ربيعة قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه الخمسة. دل هذا على استحباب السواك في الصيام، ولا فرق بين الصيام وغيره. وأما القول بأنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، فإن هذا القول ضعيف لا دليل عليه، إلا ما قالوا من موجب النظر بأن الدليل قد ورد بمدح أو ببيان أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، فنظروا إلى أن الخلوف هذا مراد، وهذا ليس بصحيح. فالخلوف ليس مرادا، الخلوف ليس مرادا وليس مطلوبا من جهة الشارع، لكن الخلوف دليل على الطاعة، دليل على الطاعة، وهي طاعة الصوم. فلهذا يعود الخلوف إلى مدح الصائم لا إلى مدح الخلوف في حد ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الخلوف لأنه نتيجة عبادة وطاعة، فالمحمود والممدوح هو العبادة والطاعة وليس الخلوف في حد ذاته. ولهذا طلب الخلوف ليس مرادا من قبل الشرع، حتى نقول إن بقاء هذا الخلوف مراد من قبل الشارع، لا، إنما تحقيق الصوم إيمانا واحتسابا هو المراد، وأما الخلوف فهذا علامة وأثر وغير ذلك وليس هو المطلوب. ويبقى الحديث على عمومه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يفرق بين الصائم وغيره، ولم يفرق بين صلاة الظهر والعصر التي بعد الزوال، لأن الظهر بعد الزوال والعصر بعد الزوال، وبينما كان ما إذا كان قبل الزوال، فإن النبي قال عند كل صلاة، عند كل وضوء، فعند كل وضوء عند كل صلاة سواء كان صائما أو غير صائم يستحب السواك. نعم. نعم. في الوضوء إن شئت قبل وإن شئت مع المضمضة، الأمر في ذلك واسع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، متفق عليه.
فالاستحداد هو إزالة الشعر، شعر العانة بحديدة، ويجوز إزالة ذلك بأي نوع من الأنواع، مراهم، بودرات، أي شيء، الأمر في ذلك واسع، لكن قالوا الأفضل واستعمال الموس لأنه يشد المكان، والمطلوب في هذا أن يكون مشدودا حتى لا يحصل الاسترخاء. والختان معروف، وهذا في الرجال والنساء، وهو في الرجال واجب وفي النساء مكرمة. أما القول بأنه حرام فهذا حرام، فهذا حرام، هذا القول حرام، هذا القول حرام، حرام ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الختان، بل قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فالختان معروف. وقال فإذا مس الختان الختان، يعني موضع هذا موضع ذاك. وأقل أحواله أنه مكرمة، بل قال بعض أهل العلم بأنه واجب، قالوا لأن المرأة لا تسن لها ذلك لكشف العورة، والأصل الستر، ولا تكشف العورة إلا لما هو مطلوب جزما. لكن القول بالوجوب أيضا قول يعني دليله ضعيف، لكن يبقى أنه مكرمة وأنه على الاستحباب. ولا تلزم النساء بهذا إذا لم تكن المرأة محتاجة لهذا، لكن أن يقال حرام فضلا أن يقال إجرام فهذا هو الحرام. وقص الشارب وحفه بمعنى واحد، أي أنه يأخذه، ولو بلغ في أخذه لا بأس، ولو أبقاه وأخذ ما نزل عن الشفتين فهذا لا بأس. المهم أن لا يحلق بالموس، أن لا يحلق حلقه بالموس غير جائز شرعي، لكن بالماكينة بأي درجة من درجاته هذا لا بأس، بأي درجة، لأنها ليست حلقا ولا قصا. قال ونطف الإبطي، نطف الإبطي أو أيضا حلقه بالموس أو كذا، كل هذا أو بالبودرة أو غير ذلك، كل هذا لا بأس، كل هذا لا بأس، لكن النتف أفضل في هذا المكان، النتف أفضل في هذا المكان. وتقليم الأظهار وهو من السنة، إلا إذا فحش كل هذا السابق فإنه يكون محرما، كما جاء في أثر أنس وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم. فإذا وصل الأمر إلى كونه صار فاحشا فإن الإنسان يتعين عليه أن يزيل هذه الشعور والأظفار. متفق عليه. نعم. ولهما
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أحفو الشوارب وأعفو اللحى.
وجاء غير هذه الخمس من الفطرة، جاء تتمة 10 في الفطرة، والفطرة هي الخلقة المستقيمة التي خلق الله عز وجل الناس عليها، فجعل للرجل صفة والمرأة صفة، فلا ينبغي أن تترجل المرأة ولا أن يكون الرجل مخنثا. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ومن هنا يحرم حلق اللحية وكذا، كما جاء في تتمة هذه الخصال باللحية أيضا. نعم.
وعنه نهى عن القزع.
وعن ابن عمر أحفو الشوارب وأعفو اللحاء، فلا يجوز إطالة الشارب حتى ينزل عن الشفتين، ولا يجوز حلق اللحية ولا تقصيرها، ولا تقصيرها ولا أن يأخذ منها ولو طالت جدا، إذ ليس هناك دليل على هذا، بل إن الأدلة على الإبقاء والإعفاء والترك والإرخاء وغير ذلك. وما جاء في أثر ابن عمر أنه كان إذا حج واعتمر قبض على حياته فما فضل أخذه، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو مخالف للنص، أبقوا أرخوا فيترك هذا. ولهذا وصف لحية النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وكذا، هؤلاء الصحب الكرام، كانت على ما ورد في السنة، كانت لحية النبي كثة، كانت لحية عثمان طويلة ورقيقة، ولم يثبت أن النبي أخذ من لحيته شيئا، لم يثبت هذا، وإنما هذا اجتهاد بعض الصحابة. ومع هذا فإن هذا الاجتهاد مؤقت بتوقيتين، بتوقيت زمني إذا حج واعتمر، وبتوقيت مكاني فما فضل أخذه. وكل أثر يرد عن أحد لا يدعمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مردودا. وعنه نهى عن القزع، والقزع أخذ بعض الشعر وترك بعض، سواء بحلق أو بتخفيف، يعني لو أخذ بحلق بالموسى وترك أخذ جزء وترك جزءا، أو بتخفيف كان يجعل المقدمة أعلى والخلف أخف وغير ذلك، كل هذا لا ينبغي، كل هذا لا ينبغي، ويجعل ذلك على درجة واحدة من الأمام من الخلف من الجانب، وسواء كان هذا للكبار أو كان للصغار. نعم. يخالف طبعا، لو أحد أخذ من لحيته هذا يخالف، هذا مخالفة للسنة، السنة الإبقاء والترك. نعم. بل البعض يقول الأخذ من اللحية ربما كان أشد من الحلق، لأن الحلق ليس يحصل فيه اشتباه، على الناس أن هذه مخالفة، لكن التقصير والأخذ منها قد ينشر هذا في الناس ويصبح سنة عند الناس. نعم. ايه ما صح التدريج، التدريج ده موضة، ده موضة كون يخف البعض ويترك البعض حتى ولو كان درجة 2 ودرجة 3 تأخذ اتركها كله او ذره كله. نعم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه.
نعم نعم. شد التسريحة ازاي؟ يعني فأخذ بعضا وترك بعضا، يعني كل واحد يعني سوى شعره بيقص دي بقى طريقة التسريح الشعر كل واحد، يعني تأتي بقى طريقة التسريح. طريقة التسريح النبي صلى الله عليه وسلم فرق وأرسل، فرق شعره وأرسل شعر، والفرق أفضل. فهذا لا إشكال فيه على الإباحة ما لم يكن مقلدا لفساق أو كفار، كان في تقليد فساق أو كفار فهذا يمنع، ولا في الأصل الإباحة، يعني ترجع شعرك بالخلف تطلعه بالأمام تفرقه على هذا، فالأمر في ذلك واسع، المهم أن يكون في تقليد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. ولمسلم عن جابر في شعر أبي قحافة قال: غيروه بشيء وجنبوه الثواب.
فصبغ اللحية والشعر هذا سنة، وأفضله ما كان بالكتم وهو البني الغامق، ويحرم بالسواد على الصحيح من كلام أهل العلم، والبعض يراه مكروها، ولكن الصحيح أنه ممنوع محرم للحديث، يكون أقوام في آخر الزمان يصبغون كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا عند أحمد وأبي داود. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر: غيروا الشيبة واجتنبوا السواد، واجتنبوا السواد. البعض يقول يعني ورد عن بعض السلف الصبغ والسواد أو كذا، لكن كما قلنا كل قول محجوج بالسنة، وهذا الحديث إسناده جيد، حديث يكون قوم في آخر الزمان هذا إسناده جيد، وفيه الوعيد لأنه قال لا يريحون رائحة الجنة، حديث ابن عباس مرفوعا. نعم نعم. والمرأة والرجل في ذلك سواء. ولا 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 تهد جمالها في إبقائها، سبحان الله لها جمال عظيم، سر الجمال في أن تطرق، ده السر، سر فيها كده، لأن تكون ممزوجة لحية السنة كده، لحية السنة تكون جميلة حتى لو كانت سبحان الله ما كانت، ترى أن إبقائها جميل. نعم نعم. العبرة ليس بالناظر، العبرة لأن هي بتبقى درجات، ممكن أول يوم أول ما تصبغ يهيئ لك أنها سوداء، أول يوم تاني يوم، لكن بعدك بتكون هي بنية، فالعبرة فأنت روح اشتري البني الوسط أو البني كذا، يعني مجيش البني الغامق، هي بتديك بقى بني غامق. العبرة بالحقائق لا بالأسامي، العبرة بالحقائق. فهم جعلوا لونا أسود وجعلوا لونا بنيا غامق وجوع لولا بنيا فاتح زي الحناء وخلافه. طب الناظر في اول يوم يراها سوداء، والناظر بعد ثلاث ايام بيراها بنية، فيوم المعول عليه الناظر اول يوم ولا الناظر ثالث يوم؟ نعم. فكحكم عام اشتري انت اللي هي مثلا بني وسط، او هي بني يا شيخ حسن انت شهر. بتبقى بني ايه؟ لا بنا غامق، يعني انت بتشري بنا غامق، بنا غامق. نعم. قول علي صوتك. الشارب عشان يقول كده بقول له اللحية شكلها مش حلوة يوزبها. لا لا ما قالش ما قالش ما قال هذا لا ما قال هذا. نعم الشيخ الشيخ كان حريص في مسألة اللحية. الشيخ رفض يأخذ كيماوي عشان اللحية رفض أن يأخذ كيماوي عشان اللحية لا تسقط. نعم
قال رحمه نعم. الله
لا ضرورة في ايه ان شاء الله شيء بشكلك حب يعني ضرورة في ايه هل تتعبك هل تلحق بمضرة ضرورة يعني تلحق بمضرة. نعم لا هو الشيء لان الشيخ كان اجتهاده ان الكيماوي لن ينفع معه فيقول هذا امر بعيد يعني فاحنا نبقي السنة ونلقى الله بها احسن. كذلك الشيخ ابن باز عرضوا عليه هذا بعد الحاح شديد كان رافض لان برضو الشيخ كان عنده هذا فبعد الحاح ارسل بالاوراق الى مستشفى يعني خارج البلاد قال ان قالوا ان هيبقى في نفع ممكن نسافر فمات الشيخ. نعم لان طبعا رجاء الامر هذا بيبقى قليل فلعل الحاله كانت متقدمه جدا لان الشيخ العثيمين مات وحالته يعني غايه يعني في كان درجه المناعه يقولون صفر وزنه 37 كيلو فلعله يعني الشيخ اجتهد فان هذا الانتفاع به بعيد. النبي قال وجنبوا السواد ما لا خذ الاحاديث يعني حمر وصفر وكذا كل هذا المهم وتجنبوا السواد تجنب السواد وافعل ما شئت على الاباحه تجنب السواد وافعل ما شئت تجنب السواد وافعل ما شئت. نعم لا لا الكتم السواد لا بني غامق. نعم لا بيبقى حناء مع مد بس ما عادش بقى حناء الان بقت الاصباغ الجاهزه حناء جاهزه اصلا انما كان زمان لا تعمل الحناء وتخلطها انت. نعم لا النظر يدقق خده في الشمس يبص. نعم علاقتهم بباب السواك هما يعني السواك وخصال فطرة فالبعض يصرح السواك وخصال فطرة والبعض يذكر السواك يعني وما تعلق به من الخصال. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب فروض الوضوء وصفته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
هذه الأربعة من فرائض الوضوء ولا يجوز ولا يصح الوضوء بدونها مع الترتيب والموالاة مع الترتيب لأن الله ذكرها مرتبة ودليل ذلك أنه ادخل ممسوحا بين مغسولات والموالاة حتى لا تنقطع لا ينقطع غسل هذه الأعضاء فيخرج عن وضوئه. نعم فالأصل في الاتصال والموالاة تكون بحسب ما يكون في النفس. نعم فلو الإنسان مثلا قطعت المياه وانتقل من الدور الأرض إلى الثاني العلوي أو العكس هذا أمر يسير أو يفتح بابا هذا أمر يسير لكن انقطع ماء وجاء بعد نصف ساعة يتم لا. نعم
وعن عمر بن الخطاب رضي الله
فتكون هذه الفرائض ستة أربعة هي ظاهر الآية بالمنطوق واثنان بمفهوم الآية. نعم شكرا نعم صفة واجبة وصفة مستحبة صح؟ الصفة الواجبة الأربعة مع الاثنين أما المستحبة التثليث والمسح على وفخ للرأس على وفخ ما جاء في حديث عبد الله بن زيد. نعم
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
إشارة إلى أن الوضوء عمل ولا بد فيه من نية فمن غسل هذه الأعضاء ولم ينوي رفع الحدث فإنه لا يصح وضوء. نعم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وغيره بسند ضعيف.
نعم والمعنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لا وضوء كامل والبعض قال واجب والراجح أنه على الاستحباب وليس على الوجوب بدليل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان ولم يذكر تسمية وكما في حديث عبد الله بن زيد ولم يذكر تسمية، فدل هذا على الاستحباب لا على الوجوب. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. متفق عليه.
نعم، هذا من السنن، ويكره ترك ويكره فعل هذا، يكره غمس اليد في الإناء دون أن يغسلها أولا، يكره، والبعض قال يحرم. نعم. والذي يظهر أنها من الآداب، إلا إذا تلقن الإنسان طبعا نجاسة، فحينئذ يجب عليه أنه يغسل يده قبل ذلك. نعم.
ولهما عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات.
الوضوء بالفتح هو اسم للماء. نعم.
فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل
ثلاث مرات، هذا المسنون. يغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر. تمضمض واستنشق واستنثر جاء في حديث عبد الله بن زيد فثلاثا بثلاث غرفات، يعني غرفة واحدة يجعلها للمضمضة والاستنشاق. نعم.
ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى.
الوجه معروف من منبت الشعر معتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. نعم. حتى لو كان الإنسان أصلع ماله شعر، فالمنبت المعتاد، الحد المعتاد. نعم.
ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك.
فدل هذا على أنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى. غسل يده اليمنى إلى المرفق، إلى المرفق وهو العظم التي يرتفق عليها الإنسان، وليدخل المرفق مع غسل اليد وجوبا؟ الجواب، هذه مسألة خلافية، والراجح دخوله. نعم.
ثم مسح برأسه.
وإذا غسل اليد أضاف إليها الكف، فلا يقول أنا غسلت الكف في أول وضوئي ثم يغسل يدي إلى الرسغ، لا، إنما من المرفق، يدخل المرفق معه إلى أطراف أصابعه، هذا اسم لليد الواجب غسلها هنا، وأيديكم إلى المرافق، فجعل غاية المرفق. طب البداية ما حددها، إذا تكون كلها. نعم.
ثم مسح برأسه
ثم اليسرى مثل ذلك. طب لو عكس فبدأ اليسرى قبل اليمنى، صح الوضوء، فالترتيب بين اليمنى واليسرى سنة، أما بين العضو والعضو واجب. فإذا غسل الرجل قبل الوجه أو قبل مسح الرأس، يعني غسل الرجل ثم مسح رأسه، نقول أعد غسل الرجلين، يرتب من أول ما يخالف، غسل رجليه قبل الوجه، غسل رجليه ثم غسل الوجه ومسح الرأس، نقول أعد غسل الرجلين، فقد غسل وجهه ومسح رأسه وبقي غسل الرجلين، لأن غسل الرجلين لم يكون في محلهما الشرعي. كمن رمى الجمرات، بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، نقول له إيه؟ أعد الرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولا نقول له ماذا؟ ارمي الوسطى ثم الكبرى، لأن آخر شيء الصغرى وقد رميت، صحيح أنها الآخر، لكن أعد الترتيب بعدها فترمي الوسطى ثم الإيه؟ الصغرى. نعم.
ثم مسح برأسه.
ثم مسح برأسه ولم يذكر صفة له، وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه أقبل بهما، مسح رأسه كله، أقبل بيديه ثم أضبر بهما. نعم.
ثم غسل رجله اليمنى،
وجاء في حديث آخر ومسح الأذنين، فبمجموع وقال الأذنان من الرأس، فبمجموع الأحاديث في مسح الرأس كالآتي: يمسح الرأس كاملا، يبدأ الإنسان مقدم الرأس ثم ينتهي إلى قفاه، ثم يعود بهما إلى المكان الذي بدأ، ثم يمسح الأذنين، بمجموع الأحاديث تكون هذا مسح الرأس، فالأذنان من الرأس، ولو كان الأثر في كلام لكن العمل عليه. يبقى إذا صفة مسح الرأس كالآتي: يمسح الرأس كله، يبدأ بالمقدم إلى المؤخر ثم يعود، ومسح الرأس كله هذا الواجب، أما الصفة يبدأ من المقدم إلى المؤخر ويعود هذا مستحب، فلو أقبل بما القفى وفقط أجزاءه، ولو بدأ من القفا المقدمة أجزأه. هذا هذه الصفة مستحبة وليست واجبة، إنما تعميم الرأس هذا واجب، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه، وهذا يدل على عمومه. وقال أيضا الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وهذه الإضافة تقتضي التعميم، ولا دليل مع من يقول بالاختصار على بعض رأسي، لا دليل يصلح الاحتجاج. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية رأسه، وهذا يصلح دليلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم غير لابس شيء على رأسه، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس إمامته فمسح على الناصية والعمامة، وكان النبي يمسح على العمامة إذا لم تكن له ناصية، لهذا النبي مسح على الرأس كله ومسح على العمامة بدون ناصية، فليؤخذ من أن المسح ليس واجبا، ومسح على الناصية والعمامة. نعم نعم اللحية. نعم اقرأ هذا التهذيب. طيب نكمل أكمل حديث وبعدين نقفل.
ثم مسح برأس ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات،
أيضا إلى الكعبين، يدخل مع ذلك الكعبان، يدخل مع ذلك الكعبان، والكعب الكعبان هما العظمتان الناتئتان عند ملتقى الساق مع كف الرجل، وليس ما هو على ظهر القدم كما تقول الشيعة، إنما هذا التقاء الساق مع الكف العظمتان، ويدخل ذلك في الغسل، وهما الحد أيضا الذي لا يجوز نزول الثوب عنه، لكن لو وصل الثوب إلى الكعب هذا مباح، لكن ينزل لا، ما أسفل من الكعبين، ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. نعم.
ثم اليسرى
ما الكعب، لأنما الكعب اللي احنا نسميه الكعب ده عقل مع الخلف. نعم.
ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال
فلو بدأ باليسرى قبل اليمنى صح الوضوء. نعم.
ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا.
نعم، رفعوا هذه السنة العملية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول ابن عثيمين يقول إيه في كلامه في الأخذ من التهذيب. نعم.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن أخذ دواء لإنبات اللحية ومعالجة التفاوت الحاصل فيها، فأجاب إذا كان يرجى نباته بنفسه فلا يحاول، لأن هذا ليس بعيب، إذ إن كثيرا من الشباب الذين في ابتداء نبات لحاهم لا تنبت اللحى مستوية جميعا فينتظر، أما إذا كان عيبا بحيث نعلم ونيأس أنه لن ينبت بنفسه فلا حرج أن يعالج ذلك حتى يخرج الباقي، لا سيما إن كانت مشوهة، أما إذا كان غير
لا يعني مش عايزين الزرع يجيبوا شعر صناعي يزرعوه، هذا لا يجوز. نعم. إنما لو أخذ من شعر إلى شعر، يعني أخذ من شعر في رأسه إلى شعر آخر أو من لحيته إلى كذا، فهذا جوزها بعض أهل العلم. نعم.
فلا حرج،
هذا شعر، إنما الأول وصل شعره بشعر غير. نعم.
فلا حرج أن يعالج ذلك حتى يخرج الباقي، لا سيما إن كانت مشوهة، أما إن كانت غير مشوهة فالأفضل ألا يعالجها بشيء، لأني أخشى أن يكون هذا من جنس الوصل الذي لعن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة.
العلاج الأمر فيه واسع، ولا يكون من الوصل، يعني ولا يكون من الوصل. أي نعم. نعم.
وسئل الشيخ أيضا بالنسبة للشعيرات التي تحت الشفة السفلى، تقصر أم تبقى كما هي؟
يعني هل تدخل في حد اللحية يلعن فقة أو شيء لهذه فتقصر أو تؤخذ أو تحلق؟
فأجاب
نعم. فلي من لحية أم لا؟
فأجاب
تأخذ حكمه، لو كانت من اللحية فلا يجوز، لو كانت ليست من اللحية فتكون داخلة في الشعور المباحة. نعم. لأن هناك شعور يباح أخذها، يحرم أخذها، يجب أخذها، يكره أخذها، يستحب أخذها، الشعور تجري عليه الأحكام الخمسة، تجري على الشعور الأحكام الخمسة. نعم.
فأجاب تسمى العنفقة وليست من اللحية، تبقى كما هي إلا إذا تأذى منها الإنسان.
نعم نعم. طيب، من العلماء من جعل لحيتي حدا، هو ما يأخذ من لحيتي من حدها الشرعي، لكن يأخذ من مكان يرى أنه ليس من اللحية، يرى أنه ليس من اللحية، فالبعض يجعل عارضين المعتادين، وبالتالي ما فوق لو أخذوا يقول هذا ليس من اللحية، هذا حكم ليس حكم اللحية، ويأخذ من أسفل الرقبة يقول هذا ليس من اللحية، فلا يقال هذا الشيخ يأخذ من لحيته، إنما هو اجتهاده، هذا اجتهاده في حد اللحية، وهذه مسألة قد يدخلها الاجتهاد، فالكل متفق أن اللحية لا يؤخذ يعني منها، لكن ما حدها إلا القول اللي هو كان عليه ابن عمر ومن تبع ابن عمر في هذا. نعم.
وعن عبد الله بن زيد ومسح صلى الله عليه وسلم رأسه بيديه.
والأولى ترك كل هذا، لأن الصحابة كانت تتوافر الدواعي على نقل كل شيء عن النبي، ولو كان النبي يأخذ هذا، أنا عرفت هذا في شيخي، فكيف لا أعرف الصحابة هذا في رسول الله؟ شيخي شيخ الشيخ الأطرم كان يأخذ هذا، يأخذ من أسفل ويأخذ من أعلى، على اعتبار أن هذا حد له، فبمخالطتي له عرفت أنه يأخذ، وأصف ذلك لكم. شيخ الفوزان لا، شيخ ابن باز لا، لكن فكيف يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا ولا ينقل؟ لكن على كل لا يجرؤ الإنسان يقول فيها ما يقول في اللحية، لأن هذه هذه تكون رقبة، يأخذ من الرقبة أو الأسفل حنك، إنما اللحية ما نبت على العارضين واللحيين، لكن ترك هذا أفضل حتى لا يأتي الإنسان المحظور ولا يقال، قد يقتدى بالإنسان في هذا فيقال مثلا أخذ من لحيتي، فيتزرع الناس إلى ما هو أكبر من ذلك. نعم.
وأنا نعم.
اللي هو في الأخذ إيه؟ أي أخذ؟ الشيخ قال في الأخذ إيه؟ للإيه؟ علاج. ما في شيء، العلاج واسع. لا ما يخش، ما قال يأخذ علاج، يأخذ أدوية، يأخذ مراهم، يأخذ كريمات، أشياء تخرج، ما فيش إشكال، لكن يعني يسوي الطويل مع القصير، دي مسألة أخرى، الشيخ ما قالها، الشيخ قال أخذ الخصال، أنا اللي بقولها. نعم الشيخ ما قال. نعم.
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ومسح صلى الله عليه وسلم رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، بدأ بمقدم رأسه.
هذا على أن المسح يكون باليدين، فالرأس يكون باليدين معا حتى يستوعب الرأس، والمرأة كالرجل في ذلك، بين أن المرأة لا تصل مع شعرها إلى أسفل، إنما منبت الشعر من الخلف، لما تقبل وتدبر يبقى إلى المنبت وليس الشعر بطوله. نعم.
فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، بدأ بمقدم رأسه حتى
المسح مرة واحدة، فهذا مبناه على التخفيف ليس كالغسل. نعم. ولهذا توضأ ثلاثا، هذا في الغالب، وإلا في الرأس لم يثبت فيها الثلاث، وما ثبت في الثلاث ثلاث في الرأس فهذا ضعيف. نعم.
بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، متفق عليه.
وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم المزني، هذا بخلاف عبد الله بن زيد بن عاصم بن عبد ربه الذي لا يعرف له إلى حديث الأذان. نعم.
ولمسلم عنه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، ولأبي داود عن عبد الله بن عمرو ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه.
يبقى بالمجموع يتضح لنا صفة المسح. نعم. هذه زيادة، يبقى يصلح بعض الوضوء، يعني شعره طويل فانهدمت التسريحة، يخلي إصلاحها بعد الإيه؟ بعد الوضوء، إنما في الوضوء يحافظ، زي اللي مثلا بيبقى يتوضأ وعلى يده وسخ فيحتاج أن يغسل يده مثلا 5 مرات، لا، أزل الوسخ الأول ثم توضأ الوضوء الشرعي. كذلك اللي شعره قام وتهيج، هذا ينتظر حتى إذا فرغ من الوضوء يصلح بقى براحته. نعم 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 كل ما نعم أسفل الشعر المعتاد وليس الرقبة، فما تمسح الرقبة، الشعر لو كان على الرقبة لا، لكن الأسفل المعتاد. نعم نعم هذا الإكراه، حلقها في الجيش هذا الإكراه جائز، هذا إكراه. نعم الإكراه في الكفر يعتبر، فكيف بحلق اللحية؟ نعم مات ما تسمعش فيديوهات، تسمعش فيديوهات، خليك مع الأصل، الفيديوهات ده عالم تاني بقى. نعم لأن الترتيب، الترتيب في مسمى العضو، وإذا يكون مرافق رؤوسكم كذا ده الترتيب، إنما بين اليمين والشمال فمن غسل الشمال أولا غسل يديه المرفقين، ومن غسل الشمال في الرجلين غسل رجلي الكعبين، فهذا لا يخالف مسمى ما جاء مرتبا على الوجوب. لكن كان النبي يعجبه التيمم، يعجبه التيمم من باب الأدب والإرشاد، وهذا مبني على الاستحباب. نعم.
وعن جابر في صفة الحج: ابدأوا بما بدأ الله به، رواه النسائي بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر،
يعني أبدأوا، أبدأوا بما بدأ الله به. نعم.
وله من حديث
العلماء يقولون هذه، هذه تقال عند الصفة الشوط الأول، إذا بدأ بالصفة يقول هذه، ولا يكرر هذا مع كل شوط، ولا الآية إن الصفة والمروة، لأن النبي قالها مستشهدا: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفة والمروة من شعائر الله. فهذا إشارة إلى الاستشهاد ولا وليس للتعبد. نعم.
وله من حديث عمر في رجل ترك موضع ظفر على قدمه،
ذكر هذا أبدأ بما بدأ الله به إشارة إلى الترتيب، إلى وجوب الترتيب. نعم.
وله من حديث عمر في رجل ترك موضع ظفر على قدمه قال: ارجع فأحسن وضوءك.
هذا دليل على إيه إخوان؟ على وجوب الترتيب، لأنه قال ارجع فأحسن وضوءك. ولو كان الترتيب هذا غير هذا إشارة إلى الموالاة، إشارة إلى الموالاة، آسف، إشارة إلى الموالاة، لأن الموالاة لو لم تكن واجبة لقال امسح ليه، اغسل الموضع هذا، اغسل الموضع، لكن قال ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، لأنه طال، لأنه طال الفصل. نعم.
وعن عثمان
إنما لو توضأ الآن وجاء وأنت رأيت لمعة في رجل وقل ارجع اغسل رجليك أو اغسل قدمك، اغسل هذا المكان، إنما بعد الصلاة اتضح أنه كان وضع لاصقا ونسي أن يزيله بعد الصلاة، تقول اذهب فأعد، أزل اللاصق هذا وأعد الوضوء، اللهم إلا إذا كان اللاصق هذا يترتب ضرر على إزالته، إنما مثلا أخذ حقنة في ذراعي أو في هذا ونسي هذا الموضع ثم تذكره بعد الصلاة أو رأى بعد الصلاة فيعيد الوضوء، لأنه يجب استيعاب محل الفرض والصلاة. نعم. لأن هذا هذا في باب الأمر، وباب الأمر لابد من تحصيل، بخلاف ما لو رأى نجاسة في ثوبه بعد الصلاة أو في بدنه فهذا لا يعيد الصلاة بل يزيل النجاسة، لأن هذا من باب المحظور، فباب المحظور يسقط به النسيان والجهل، إنما باب المأمور لابد من تحصيله، لابد من تحصيله. باب المأمور كموضع الظفر هذا باب مأمور، باب المحظور كصلاة صلى الله عليه وسلم وهو يلبس نعلين بهما أذى، فلما جاء جبريل وأخبره نزعهما صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته. نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء
إذا كانت كثيفة، أما إذا كانت خفيفة بحيث طول البشرة يجب عليه أن يوصل الماء إلى البشرة، إنما إذا كانت ثقيلة زي لحية أخونا علي كده مثلا فإنه يخللها بس. نعم. التخليل يعني يأخذ كفا ويخلل بين لحيته. نعم.
وعن لقيط مرفوع،
وهذه مستحبة وليست واجبة. نعم.
وعن لقيط مرفوعة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، صححهما الترمذي.
إسباغ الوضوء أن تتوضأ على وفق السنة، على وفق تستوعب الواجبات، نعم هذا الإسباغ. أما السنن يعني التثليث وكذا إنما هو من كمال الوضوء، إنما الإسباغ اللي هو الواجب الذي إن فات الإنسان هذا الإسباغ بطل وضوءه اللي هو الإتيان بالواجبات والفروض. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم، وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
فهي مفتوحة أبواب الجنة، لكن هذا ترغيب، فتحت يعني صارت له طاعات تدخل، كأنما فتح له باب فيه. نعم. ودل هذا على أن أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، فهذه من أعمال الجليلة التي هي أعظم الأعمال، التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، هذا تأكيد وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والشهادتان متلازمتان. فمع كل وضوء تظهر توحيدك، مع كل وضوء ومع كل صلاة، فالتوحيد معك، ما تنتقل منه إلى غيره، لكن معه الصلاة، معه الصوم، معه الزكاة، مع كل شيء التوحيد لا تنتقل منه. فمن قال ذلك حصل له هذا الفضل العظيم، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، صار له عمل جليل يصعد إلى رب العالمين، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم نعم. الوضوء يعني مع المرهم، المرهم إذا كان يزيء، إذا كان يحول بين الماء والوصول إلى العضو فهذا لا يجوز، وإنما إذا كان لا يحول فلا بأس. ماشي، ما هو مرهم ماشي، ما فيش إشكال. تقصن هو يعني وإذا لم يفعل هذا أو جعله ليلا، عموما لو كان هناك مرض يحتاج إلى مثل هذا، فهذا مثل ما لو وضع جبيرة، مثل لو وضع كذا، فإنه يتوضأ ويتيمم لهذا، يتوضأ ويتيمم لهذا، على قول من يقول يعني يجب عن الوضوء والتيمم. استيعاب الوجه والقدمين وليس شيئا زائدا، ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين، ليس معنى انك تزيد عن حد الوجه فتصل فتاخذ شيئا من الشعر، او حد الرجلين فتاخذ شيئا من الساقين، لا، وانما غسل الرجلين مع الكعبين وغسل الوجه في حده يحصل لك بذلك الفضل، وليس شيئا زائدا على ذلك. وقول ابي هريره كما عند مسلم، كما عند مسلم حديث النبي كما عند مسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ليس معنى أنك تزيل عن الحد المشروع حتى تطول غرتك أو تحجيلك، لا، إنما الحد المشروع. فمن فعل ذلك حصل الفضل، كما أن من أمن بعد تأمين إمامه حصل له الفضل، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله ما تقدم من ذنبه. هيوافق تأمين الملائكة كيف؟ بغض النظر عن التأويل في هذا، من أتى بالسنة وهي أنه إذا أمن مع إمامه بعد القول ولا الضالين فقد أصاب السنة، وقد وافق تأمينه تأمين الملائكة. كذلك من غسل أعضاء وضوئه في الوجه واليدين على وفق الوارد في الشرع فقد حصل له الفضل من الغرة والتحجيل، وليس شيئا زائدا. ولهذا رد اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه في هذا، لما كان يشرع في العضد رد اجتهاده في هذا. نعم.
باب المسح على الخفين.
وزاد الترمذي رواه أحمد ومسلم، وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. لا يمسح، بس يمسح، نعم، لكن في الجنابة يجب بقى الغسل في الجنابة، إنما في الوضوء المسح فقط. فإذا كان شعره طويلا لا يلزم أن يصل الماء إلى منابت الشعر، يمسح فقط. نعم. طبعا أمر بإعادة الوضوء، نعم. لا لا، احسن وضوءك من شخص رجلك، احسن وضوءك يعني توضأ وضوءا صحيح. لا ده كان جاي من انضورة المياه يعني قريب العهد، انما اذا طال الفصل تأمره بإعادة الوضوء، لكن لو رأيته وهو يتوضأ او جاءك الان من بعد وضوئي فرأيت اللمعة قل له ارجع اغسل رجليك. ورؤي ورؤي نعم، فقد يكون صلى بعد وضوء مباشرة ورؤي هذا. نعم بعض الناس قد يختلف ويبقى لمعة 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 محل أن لم يصبها الماء. نعم نعم لو وضع يده تحت الماء تحت الصنبور وعمم لو بقي نصف ساعة هذه مرة واحدة، هذه مرة واحدة لا بد من غسل يصلح به العد، فيبقى غسلة ثم غسلة ثم غسلة، هذه ثلاثة. إنما لو وضع الماء تحت الصنبور نصف ساعة فهذه مرة واحدة، هذه مرة واحدة. نعم.
باب المسح على الخفين عن جرير بن عبد الله.
هل لابد من الدلك؟ لا، يلزم سيلان الماء على العضو، أما التدليك مع ذلك هذا سنة، هذا سنة، لكن المسح لا يجوز ولا صح به الوضوء. فهناك مسح اليدين ما يصح، مسح في رأس فقط، وهناك الغسل مع الدلك وهذا السنة، وهناك سيلان الماء على العضو دون تدليك وهذا مجزئ. نعم نعم. نعم نعم يعيد الوضوء والصلاة. نعم.
باب المسح على الخفين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه
قال. لكن طبعا ما لم يكن موسوسا، لأن الموسوس لن تفارقه اللمعة أبدا، يقول لك أنا دي ما غسلتهاش، دي غسلتها وكذا، دي تركتها، شعري ما جالوش، شعري جاله. فالموسوس له فقه خاص، قل له تصح صلاتك مع اللمعة يلا. نعم، لأنه يقينا فعل ما لم تفعله أنت. نعم.
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب المسح على الخفين. والخفان كان من جلد وورد المسح عليهما في السنة في الأحاديث الصحيحة وفي القرآن على قراءة الجر على من أولها بذلك، وهو واضح فيها. ويلحق بالخفين الجوربان كما ورد ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال ورد عن 9 وبعضهم قال بإحصاء ما ورد عن الصحابة كان 13 صحابيا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى المسح على الجوربين. وما الجوربان؟ قال الخليل ابن أحمد هما ما أحاط بفراهيده وما أحاط بالقدم، لفافة الرجل، ده الجوربان. من صوف، من كتان، من أي شيء من هذا. وورد المسح على الجوربين عن أصحاب رسول الله هذا العدد ولم يعرف لهم مخالف، ولهذا من قال لابد أن يكون الخف على وصف أن يكون الجوربان على وصف الخف من الغلظ والثقل وأن يثبت بنفسه وأن إلى غير ذلك من الأوصاف، نقول هذه أوصاف زائدة. أما وقد ورد عن النبي عن أصحاب النبي المسح على الجوربين، ومعلوم أن الخفين من جلد والجوربان يكونان من غير الجلد، من صوف، من أي شيء من هذا كما هو المعتاد، فلا يلزم بقى أن يكون من الأسفل من جلد والأعلى كذا ويلزم كذا، هذه كلها زيادات ذكرها بعض أهل العلم، بل جماهير أهل العلم ذكروها أنه لا بد أن يكون غليظا ولا بد أن يكون كذا وأن يثبت بنفسه، ولا دليل على ذلك فوق الجوربين، طالما أنه يصدق عليهما اسم الجوربين خلاص. وإذا ثبت الفرق بين الجوربين والخفين ولم تقص الجوربين على الخفين في المادة مادة الجلد فلا تقص الخفين على الجوربين فيما عند ذلك المسوات، لأننا قلنا لابد من الغلظ. الغلظ إلى أي حد؟ ما حد هذا؟ فما تراه أنت غليظا قد لا أراه أنا، فهذا وصف لا ينضبط وسنختلف وسنختلف. ولهذا ما صدق عليه اسم جوربين خلاص، إلا مثلا قد يتجه كلامهم فيه فيما يلبس من جوارب تكون شفافة جدا حتى إنك إذ نظرت تقول ليس هذا الرجل يلبس جوربين ولا يلبس شيء، فلون البشرة يكون ظاهرا، لون البشرة كأنه لا شيء. قد يتجه الكلام في مثل هذا، قد يتجه كلام في مثل هذا، إنما مسألة بقى يضع في الجورب مثلا أوصافا زائدة من غلظ معين ويستطيع أن يمشي ويستطيع أن يذهب ويجيء وكذا وكذا إلى آخره، هذه كلها تحتاج إلى دليل، والدليل هو هذا. ولهذا قالوا في المخرق كذا، وهو البعض قال لا يجوز أن تمسح المخرق. ليه؟ ليه؟ ألا كذا يظهر منه محل من محل الفرض الذي يجب، لكن هذا مخرق بسيط يغتفر فيه هذا، ولا زال الناس يمسحون ولا يراعون مثل هذه الأشياء، كما قال البعض وهل كانت خفاف الصحابة إلا يعني مخرقة وكذا. فالشاهد من هذا أنه طالما اسم الخفين موجود ولو مع الخروق المعتادة، كذلك اسم الجوربين موجود ولو مع خروق معتادة، فهذا الأمر فيه واسع، ووضع شيء يزيد على هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دي. طيب أنا سأجتهد وأرى أن لابد أن يكون غليظا، لا لابد أن يسكت بنفسه، لابد أن يكون كذا، خلاص يا سيدي جزاك الله خير، هات خفين مخصوصين جوربين مخصوصين وامسح عليهم، مش ده اللي أنت بترجحه؟ خلاص ماشي، ما فيش مشكلة. لكن لا تقف عند الناس وهي تمسح على جواربها تقول يا أخي اخلع هذا ما يصلح، امسح على جواربين كذا. فلنفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الإجماع، بين الأوصاف المنضبطة التي ورد الشرع بها وبين الأوصاف المتأولة المجتهد فيها المجتهد فيها. فخلاص أنت ترى هذا لا إشكال، لكن لا تنكر على غيرك إلا مباحثة علمية، باحثه علميا، لكن لا، صلاتك ما تصلح، طهارتك ما تصلح، وأنت متنطح، يقال لك أنت متنطح ومتشدد. فطالما أن الشرع أطلق ذلك وجاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، يبقى لا يلزم شرط كالخفين. وإلا تقول من جلد، هننظر بقى جلد الصحابة كان من إيه، وبعدين سمك هذا الجلد أيضا، سمك هذا الجلد، ما ندخل في متاهات في متاهات. فهذه كلها أوصاف طردية، طردية يعني إيه؟ يعني أن الشارع لم يعلق حكما عليه، لم يعلق حكما عليها. كون الإنسان مثلا من نفسه مثلا يلبس جوربين غليظين ما في إشكال، يلبس أنت أو يترجح عند هذا، خلاص اعمل به أنت، لكن لا تلزم الناس بهذه الأشياء. نعم.
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، متفق عليه.
ولذا قال النووي رحمة الله عليه وحكى أصحابنا عن عمر وعن علي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا، نووي قال هذا ما حكى عن أصحابنا، وحكوه عن أبي يوسف يقول نووي ومحمد وإسحاق وداود، هذا في المجموع، هذا في المجموع. نعم.
ولهما عن المغيرة بن شعبة توضأ
قوله جاء أحد منكم من الغائط، يعني هذا حدث أصغر، فدل هذا على أن الغائط ناقض الوضوء. نعم. لا أكمل. نعم توضأ بس على جورين عليه صحيح ترمذي، لكن الصحيح ضعفه، الصحيح ضعفه، الصحيح ضعفه، لكن ورد المسح على الجوربين عن الصحابة، لكن لم يرد في ذلك شيء مرفوع، ولكنه في حكم مرفوع لأن الصحابة ما يفعلون هذا باجتهادهم. نعم أكيد أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على ذلك. نعم.
ولهما عن المغيرة بن شعبة
وعن عمرو بن أمية لسه
المغيرة.
نعم نعم. من نعم لو لأن هذه عبادة والعبادة لا تكون إلا بتوقيف. العبادة لا تكون إلا بتوقيف. نعم. ما يصح فيها شيء. ما يصح في مسح النبي على الجوربين شيء. ما يصح. إنما الصحيح ورد عن الصحابة. فيما أعلم لم يرد شيء صحيح عنه صلى الله عليه وسلم في مسح على الجوربين. ولا كانت الحجة فيه أولا. لا زال العلماء يستدلون بفعل الصحابة. نعم.
ولهما عن المغيرة بن شعبة توضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
فدل هذا على من شرط المسح أن يدخل الإنسان رجليه طاهرتين. والبعض أخذ من ظاهر هذا أنه لابد من كمال وتمام طهارة الرجلين أولا، يعني أنه لو غسل رجل اليمنى ثم لبس الخف وغسل رجل اليسرى ثم لبس الخف فلا يصح. والصحيح أن الأمر في ذلك واسع، فلو غسل الرجل اليمنى ولبس الخف واليسرى ولبس الخف أجزأه ذلك، لأنه صح أنه ما أدخلهما إلا طاهرتين. لكن الأكمل والأولى ينتظر خروجا من هذا الخلاف. نعم. لكن لا يلزم.
وعنه توضأ ومسح على الجوربين والنعلين صححه الترمذي.
نعم.
وعن عمرو بن أمية رأيته يمسح على عمامته وخفيه رواه البخاري.
نعم.
ولأحمد عن بلال رأيته يمسح على الموقين والخمار. ولأبي داود عن جابر مرفوعة ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها.
نعم.
وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم رواه مسلم.
هذا شرط من شروط المسح على الخفين، أن يكون المسح في الوقت، والوقت فرق الشارع بين المسافر والمقيم. أما المقيم فيوم وليل بالساعات لا بالصلوات، مسحت الظهر فإلى الظهر، مسحت ضحا فإلى الضحى، وليس باعتبار الصلوات. وأما المسافر فثلاثة أيام بلياليها، لأنه أحوج لهذه الرخصة، فالرخصة فرقت بين المقيم والمسافر. وهذه رخصة، هذه رخصة سواء كان في برد أو ما في برد، هذه رخصة عامة. طيب لو مسح مقيما ثم سافر ماذا يصنع؟ هل بعد اليوم، بعد اليوم يعني مسح ظهرا ثم سافر عصرا، هل يتم مسح مقيم ثم يبدأ مسح مسافر بعد ذلك، ولا يتم مسح مسافر؟ والعكس لو مسح مسافرا في السفر الظهر ثم عاد العصر إلى بلده، هل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم؟ ها؟ نقول إن سافر مسح مقيما وسافر قبل انتهاء المدة فإنه يتم مسح مسافر، وإن مسح مسافرا ثم أقام قبل انتهاء المدة فإنه يمسح مسح مقيم، يعني قبل نهاية مسح المقيم فإنه يمسح مسح مقيم. فمسح في السفر ظهرا وجاء في بلدي عصرا يبقى يمسح إلى الظهر، يمسح إلى الظهر. يبقى إذا مسح مقيما ثم سافر كان هذا قبل نهاية المدة فإنه يمسح مسافر إلى ثلاثة أيام بليالي. وكذلك إذا كان مسافرا ثم مسح وأتى بلده فإنه يمسح مسح مقيم. نعم. أيوة محمد. هذا بقى المدة تبدأ من متى وتنتهي متى، خلاف بين العلم، منهم من علق المدة على الحدث، قال إذا أحدث فقد حصل موجب الطهارة والمسح، ولو لم يمسح، يعني أحدث بعد الظهر وما توضأ إلا عصرا ومسح، قالوا يبدأ من الحدث. ومنهم من قال بل يبدأ من المسح بعد الحدث، فلو أحدث ظهرا بعد الظهر ولكنه ما توضأ ومسح إلا العصر، فإنه يبدأ تبدأ المدة من المسح، وهذا القول الصحيح، لأن النبي قال يمسحوا المقيم يمسحوا المسافر، فعلق على المسح لا على الحدث، ولكن المسح الذي يعقب الحدث، لأن المسح بعد طهارة لم يحدث فيها لا عبرة به، ولهذا يخلع يلبس براحته. يعني واحد الآن توضأ ومسح فوضأ تجديدا ومسح، يعني ما أحدث وخلع ومسح وكذا، هذا لا إشكال ولا يحسب من هذه المدة، لما يبدأ من المسح بعد الحدث، فالعبرة بالمسح بعد الحدث. فلو أحدث بعد الفجر ولكنه لم يتوضأ إلا الظهر ومسح، فهنا يكون إلى الظهر لا من وقت الحدث. طيب إلى متى؟ إلى أن تنتهي المدة. طيب هل بانتهاء المدة تنتقد الطهارة؟ الجواب ينتقد المسح، هذا مدة مسح مش مدة طهارة، مدة مسح، وعليه الظهر في اليوم التالي، إذا كان قد مسح في الظهر في اليوم السابق هنا تنتهي مدة المسح، لا تنتقد الطهارة، فإن الطهارة تنتقد بما تنتقد به الطهارة. يعني لو بقي إلى العصر ولم يحدث صلى، لكن إن أراد أن يمسح نقول لا قف فقد انتهت المدة، يبقى هنا تنتهي مدة المسح وينتقض المسح إن أراد، لا ينتقض إيه الطهارة، لا تنتقض الطهارة. هناك مسألة خفية دقيقة أيضا في هذا الباب انتبهوا إليها، مسح بعد الحدث ثم خلع نعليه جوربيه أو خفيه ثم لبسهما ولم يحدث وكان قد مسح بعد الحدث، هل أولا بخلع خفيه هنا تنتقد الطهارة؟ على الصحيح لا. طيب طالما أنه لم تنتقد الطهارة، لو لبس الجوربين ولم يحدث هل يمسح؟ ها؟ مش هو طاهر دلوقتي؟ قلت لا تنتقد طهارته، إذن هو طاهر فيرجع يلبس النعليه ويمسح لأنه طاهر، فيصدق فيه أنه أدخل رجليه طاهرتين، طهارة مسح ليس طهارة غسل وماء. نعم هذا الصحيح أنه يلزمه هنا أن يغسل رجليه ولا يجوز له أن يمسح على طهارة التيمم، أقصد على طهارة المسح، لابد إذا أراد أن يصلي لا إشكال، إنما إذا أراد أن يمسح نقول لا توضأ وأدخل النعلين الخفين أو الجوربين وبعد ذلك إيه تمسح، فلابد أن تكون الطهارة طهارة ماء. نعم طيب الفوقاني والتحتاني، لبس شرابا لبس جوربي ومسح بعد حدث بعد الفجر ثم جاء بعد الظهر واشتد البرد فأضاف جوربا آخر وأراد أن يمسح العصر، هل ينزع الأعلى ويمسح على التحتاني الأسفل ولا يمسح الأعلى؟ وإذا مسح الأعلى المدة نبدأها من الأعلى ولا من الأسفل؟ يمسح الأعلى ها؟ من الأسفل قول واحد ده ولا ايه؟ يمسح على الأسفل لأن ايه؟ تمام حمادة إن أدخل الثاني يعني يفرق بينما إذا لبس الثاني بعد حدث أو قبل حدث يعني قبل حدث ما في إشكال يمسح ما في مشكلة طيب بعد حدث هي مسألة خلافية بين أهل العلم مسألة خلافية بين أهل العلم الذي يترجح أنه يمسح على الأعلى وتبدأ المدة من الأسفل كذلك لو مسح على الأعلى أصل المسح لبس الجراية مسح الأعلى ثم نزع الأعلى وبقي الأسفل فإنه يمسح على الأسفل وتكون المدة التي بدأ بها على الأعلى نعم لما لا يبقى أكيد لا في حال في حال أكيد في حال في حال أكيد بنى عليه لأن هو في قول لإمام مالك لكن هذا قول ضعيف جدا إنه مسألة التوقيت لا تلزم لا توقيت لا تلزم لكن هذا قول ضعيف حديث صفوان بن عسال وعلي رضي الله عنه هذا كله في التوقيت يمسح المسافر ثلاثة أيام بالليل والمقيم يمسح يوما وليلا نعم لا محل خلاف ما. لا أنا أقول بالنسبة ما أعلم يعني حديثا في ذلك صحيح يعني ورد عن النبي حديث ذلك حديث صحيح لكن هو البعض صحح فيها البعض صحح البعض صحح نعم نعم مسح الجبيرة نعم ورد به السنة ولا يلزم لها توقيت على الجبيرة ما يلزم لها توقيت ولا يلزم لبسوه على طهارة لكن بشرطها ألا تتعدى موضع الحاجة نعم
وعنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود
نعم أيضا بعض العلم هذا مثل يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء اشتهر هذا الأثر بهذا اللفظ اللي هو يوشك أن تنزل عليكم حجارة وتنقله كثير من أهل العلم لكن كما قلنا لم يرد هذا اللفظ في شيء من كتب السنة كما قال بعض أهل العلم وإنما الوارد ما هو الوارد أراهم سيهلكون وهو المعنى واحد لكن بقية اللفظ كذلك أيضا اشتهر لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أو الخف أو المسح من على هذا اشتهر بهذا لكن بعض العلم أيضا حقق بأنه بهذا اللفظ لم يصح وإنما ورد بألفاظ هي في نفس المعنى لكن ليس بهذا اللفظ ليس بهذا اللفظ نعم لكن المعنى واحد نعم أي نعم
باب نواقض الوضوء قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وعن صفوان بن عسال في المسح ولكن من غائط وبول ونوم صححه الترمذي
فدل هذا على أن من نواقض الوضوء الغائط خروج شيء من السبيلين بول أو غائط في حديث صفوان قال ولكن من غائط وبول ونوم صححه الترمذي طبعا فيما مضى معنا من أدلة في مسح الخفين يتضح من هذه الأدلة أن هناك شروطا في مسح الخفين الشرط الأول أن يكون المسح من حدث أصغر لا أكبر الأكبر يوجب الغسل الأكبر يوجب النزع، فلو أحدث حدثا أكبر وقد مسح على خفيه فجرا فأحدث حدثا أكبر ظهرا واجب عليه أن ينزع الخفين وأن يعمم البدن كله. يبقى واحد أن يكون المسح من حدث أصل. طيب اثنان أن يكون في المدة المقررة شرعا كما جاء في النصوص. ثلاثة أن يكون أدخل قدميه طاهرتين، طاهرة هذه شروط وردت في السنة. هناك أخرى شروط أخرى شرطها بعض العلم متنازع فيه. نعم نعم لم يصح، لو كان الدين بالرأي لم يصح بهذا اللفظ على ما حققه بعضهم. نعم وفي ألفاظ كثيرة وردت في هذا لكن لم يصح. البعض صح هذا بطرق يعني بنظر إلى المعنى مع الشواهد، لكن المقصود يعني باللفظ هذا وحده هكذا، فالبعض قال ما صح بهذا. الله نعم نعم مش لغالب، لمحل الفرض. لو ترك شيء محل الفرضي محل الفرضي إلا فيما يتعلق بالخروق لمسألة أخرى، لكن لو أن الخفين ما وصل إلى الكعبين فلا يصح. نعم.
وعن علي في المذي قال فيه الوضوء متفق عليه
وليس فيه الغسل، فيه الوضوء هذا متفق عليه، فيه الوضوء والمني في الغسل والبول فيه الوضوء. ولهذا مما من طريف ما ورد أظن عن أبي حنيفة أنه قال يعني قصدا ولو كان الدين بالرأي لكان المني يوجب وضوءا والبول يوجب غسلا، لو كان الدين بالرأي لوجب الغسل من البول وما وجب من المني بل وجب الوضوء، لأن البول نجس واتفق ولا لا، إنما المني طاهر. فلو كان الدين بالرأي لكان الغسل من البول. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. وعن علي مرفوعا العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، رواه الثلاثة. وعن أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه أبو داود.
فدل هذا على أن النوم من النواقض، ولكن أي نوم؟ لأنه ورد حديث صفوان ونوم مطلقا، ثم ورد حديث أنس كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فكيف يكون النهض بحديث صفوان من النوم وكيف يكون هنا أنهم ينامون ويقومون ولا يتوضؤون؟ العلماء قالوا هذا محمول على النوم المستغرق الذي يذهب معه الشعور، وإنما الوضوء عدم الوضوء محمول على النوم الخفيف الذي يكون معه ماذا؟ الذي يكون معه شعور لو خرج شيء. والبعض بقى قال مثلا تفريق بين النوم جالسا والنوم راكعا وساجدا وقائما وهكذا. المهم في النهاية إذا كان معه شعور لو خرج شيء يدركه فهذا لا ينتقض وضوء، وإذا لم يكن معه شعور غاب عن شعوره غيابا لا يشعر إذا خرج شيء فهذا ينتقض وضوءه. نعم. على أي صفة بقى كان.
ولمسلم ينامون. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، رواه الترمذي.
نعم والصحيح أن القيء لا يجيب وضوءا، إن صح هذا فمحمول على الكمال. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، رواه الدارقطني ولينه.
نعم. فخروج الدم في الحجامة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. نعم.
وعن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن طلق بن علي قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك، رواه الخمسة وصححه ابن حبان.
فحديث بصرة فليتوضأ وحديث طلق إنما هو بضعة منك، يعني لا وضوء فيه. اختلف العلماء في هذين الحديثين، فمن قائل بالوجوب، بوجوب من مس ذكره فليتوضأ، وقدم حديث بصر على حديث طلق. ومنهم من قال بنسخ هذا الوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب لا بالوجوب، وهذا الأليق وبه تجتمع الأدلة. فليتوضأ هذا الأصل في الوجوب، خرج عن وجوب الاستحباب بحديث طلق، إنما هو بضعة منك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، رواه الخمسة.
فدل هذا على أن تقبيل المرأة لا ينقض الوضوء، حتى ولو وجد الإنسان شهوة، حتى ولو وجد شهوة، حتى لو انتشر ذكره، حتى لو انتشر، إلا إذا نزل شيء. فإن نزل شيء كان الناقض لهذا النازل. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه،
أما مس المرأة أو مس المرأة للرجل أو مس الرجل أو مس الرجل للمرأة فإنه لا ينقض الوضوء. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة وتمد رجليها، فإذا سجد غمزها، وأيضا التمست النبي ليلة ومست قدميه رضي الله عنها. فمس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، ولو كان إلا إذا نزل شيء، إلا إذا نزل شيء. نعم. والآية أو لامستم النساء فهذا الجماع، المراد به في الآية الجماع، الجماع. نعم. ضعيف، هم قالوا كده لكن هو قول ضعيف، لا يلجأ إلى النسخ ما أمكن الجمع، والجمع هنا ممكن. هم قالوا كده، هذا تعليل من قال بنسخ، إنما الرواية غير. ممكن الحادثة تقع قبل الإسلام بفترة ويرويها الرجل بعد الإسلام، ما في إشكال، فليس دليلا جازما على النسخ، وإذا أمكن الجمع فلا إشكال. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. وله عن أبي هريرة مرفوعا إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا.
نعم. فدل هذا على نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، وهي مسألة خلافية أيضا، جماهير أهل العلم على أن الوضوء لا ينتقض بهذا، وذكروا حديثا كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا من جملة ما تمس النار، فأخذوا بهذا الحديث. لكن هذا الحديث حقيقة نص في الباب، نص في الباب، فيبقى ترك الوضوء مما مست النار آخر الأمرين، ترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم الإبل، فإن النص ورد فيها أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فدل هذا على تغاير الحكم. فإن قال قائل لكن قد يحمل هذا على استحباب لا على الوجوب للخبر الآخر، كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مست النار، نقول هذا لا يصلح أن يكون صارفا، لأنه لا علاقة بين ترك الوضوء مما مست النار وبين لحوم الإبل. لكن لو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أكل لحم إبل ثم قام ولم يتوضأ مثل ترك الوضوء مما مست النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثم ترك السكين وقام وصلى ولم يتوضأ. نعم.
وله عن أبي هريرة مرفوعة إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، يعني يتيقن. ودل هذا على أن الشك، على أن اليقين لا يزول بالشك. فمن أشكل على شيء انتقض ضوء ولا لا، خرج شيء ولا ما خرج، يبقى الأصل عدم الخروج إلا أن يجز. وهذه قاعدة خذها في المسائل كلها تقريبا، أنه إذا كان عندك يقين فإن هذا اليقين يزول بالشك، ولهذا قاعد العلماء هذه القاعدة قالوا اليقين لا يزول بالشك. نعم.
وفي كتاب عمرو بن حزم
في الطلاق لو شك طلق امرأته ثلاثا أم مرتين، اليقين ما هو؟ أنه طلقها مرتين والثالثة مشكوك فيها فيبني على الثنتين. أرضعت هذا الولد أربع مرات أو خمس مرات، اليقين أربع مرات، اطرح الشك الخامسة. ولا واحد يقول يعني باب الاحتياط لأنه ممكن وممكن، يعارض أيضا من باب هدم البيوت، ولماذا نعرض البيت للفشل وكذا، نفس المسألة. لكن أقول القاعدة التي يرجع إليها في ذلك أن اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. نعم.
وفي كتاب عمرو بن حزم
شك صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجع عنده شيء، اليقين ثلاث، يبقى يأتي بركعة رابعة. نعم.
وفي كتاب عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر.
نعم، لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ومن خصص فعليه الدليل. نعم.
باب الغسل. قال تعالى
إنما أن يقرأ القرآن وهو محدث عن ظهر قلب بدون مس لا إشكال. النبي من قال لا يقرأ القرآن إلا طاهر؟ قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس. فمن جهة المس فإنه لا يمس طالما أنه محدث، لأن المحدث ضد الطاهر، حدثه أكبر حدثه أصغر، والشرك من باب أولى. فلا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. ماله التليفون ماله؟ أنت ما مسست القرآن، أنت مسست الهاتف. اللي بيمس على الهاتف يمس الهاتف، ما يمس القرآن، يمس المصحف، يمس المصحف. نعم، مش الحروف، مصحف، هذا مصحف خاص طبع موضوع مصحف، لا يأخذ الأحكام، لا تدوس عليه، لا تجعل شيئا أرفع منه، إنما هذا جهاز حديد هاتف فيه القرآن وفيه غير القرآن، وليس القرآن جرم فيه، بل هي صورة وتزول، تستدعيها ثم تبعدها. وعليه فإنك إذا أبعدتها أغلقت البرنامج، ده يقال مصحف، ما يقال مصحف، لكن إذا أغلقت المصحف مصحف، تترتب عليه الأحكام، لا يجوز حمله، إنما جهاز المحمول يجوز حمله مع وجود القرآن فيه. الفارق ما هو؟ الفارق إن هذا ليس له جرم موجود، إنما تستدعيه وتبعده. وعليه فيكون هذه الصورة الموجودة فيه تختلف عن حكم الصورة الموجودة فين التي لها جرم. فصورة في الكتاب، صورة في الورقة، خلاف صورة فين؟ في المحمول. الجامع الزوال ليست قائمة، ليست موجودة، ولك اسمها صورة ما فيش إشكال، ما هو ده اسمه القرآن اهو، وده اسمه ايه ده اللي انت شايفه امامك، ده اسمه ايه؟ قرآن. تعطيه الاحكام، لا يمس المحمول حائط، لا تعطيه الاحكام، انما تقرأ منه. تمام. كذلك الصور، لا تعطيها الأحكام، هي صورة وهذا قرآن، لكن الإشكال ليس في مسمى الصورة، الإشكال في حكم الصورة، هل دي صورة المضاهاة ولا لا، لكن ليس مطلق الصورة، صورة تحصل بها المضاهاة. يبقى المحمول الصورة اللي فيها هذه ليست هي الصورة الموجودة فين؟ في الجرم الموجود في الورقة، في كذا تنقضها تحرقها إلى آخر ذلك. ولهذا إذا كانت على كاميرا، إذا الكاميرا لها فيلم، يبقى الفيلم موجود، صورة موجودة لها جرم موجود، تأخذها وتروح تحمضها، تروح تذهب إليها تحمضها ثم تعود بها. إنما الموجودة هذه لا صورة، نعم، لكن ليست هي حكم الصورة المنهي عنه. مثل المرآة، توقف أمام المرآة موجود صورة ولا هذا صورة، تزول عنها خلاص، تزول عنها. كذلك الموجود، تغلق ما عادش صورة خلاص، هذا محموله، دي قطعة حديد، قطعه كده اكسره هيطلع معاك قطع ليس لا صورة ولا كلمة ولا العالم كله، لكن افتحه هتلاقي كل حاجة، تلاقي القرآن وتلاقي السنة وتلاقي الصور وتلاقي كل شيء. هذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به. هل يقال في هذا ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي الحديدة ديت؟ لا، هذه ما فيها إشكال. وعلى كلية خلافية بين أهل العلم، يعني مسألة خلافية اجتهادية بين أهل العلم، أنت ترى أنها صورة وكذا وتعمل بها، ما لا تصور، ولو صورت في هذا انت آثم، انت آثم لو صورت في هذا وانت تعتقد هذا انت آثم. طيب احنا بقى اجتهدنا، العلماء اجتهدوا، هل بقى انا الزم واوجب التحريم على الناس بمثل هذا ويبقى انت فاعل محرم وانكر منكرا؟ يجي واحد يدخل يجيب الكاميرا دي يكسرها يكسرها لانها منكر عنده مثلا؟ لا، وليس هذا يقال من باب مفسدة، يعني قد يقول لك انا لن اكسر من باب مفسدة. يعني انت دلوقتي لو احنا تركناها تاني يوم وروحنا وانت دخلت وتسللت ودخلت كسرتها من غير ان يعرف احد ولا يترتب عليها مفسدة، يجوز لك؟ لا والله، تضمن، تضمن هي حرام على قولك، مباحة على قول غيرك، ومثل هذه المسائل تضمن فيها. لماذا تلزم الناس بقولك؟ قول قطع الدلالة، قطعية الثبوت. لا، هذه مسائل خلافية. مثل تماما مسألة الوضوء من لحوم الإبل، إمامك أكل لحم إبل وتقدم للصلاة وصلى، وأنت لا ترى ذلك، تراه ناقضا، تصلي وراءه ولا لا تصلي وراءه؟ إن ما صليت وراءه فأنت جاهل، أنت جاهل، إن تركت الصلاة فأنت جاهل، وإن صليت وراءه نقضت مذهبك، لأن هذه الصلاة بطل عندك، صلاتك لو تصليت بهذا باطل عندك. لكن هل يلزم بطلان نوع عندك أن تكون باطلة عند هذا؟ لا. فمسألة أنه مثلا يقول أنا عاجز عن إنكار المنكر بعد الصورة، وإذا عجزت عن إنكار المنكر أزول أنا، نقول المنكر هذا إذا كان متفق عليه، طب مختلف فيه، إبا لا تفعل أنت المنكر هذا، منكرك أنت، لا تفعل، لا تفعل، إن فعلت أثمت لأنك فعلت منكرا. أما المسائل الشهادية فإنه لا يزال الناس على هذا. وإلا بقى عدد بقى المسائل، يبقى المرأة دي تروح تقول للرجل أنت عايش مع زوجتك في الحرام لأنك طلقتها ثلاثا، وطلق ثلاثا يقع ثلاثا، لا تلتفت إلى قول من يقول بأن طلقتها ثلاثا يقع واحدة. أنا أرجح هذه المسألة، اتق الله يا زاني، اتق الله، تقول للمرأة اتق الله أنت زانية. مثل المسائل، كل المسائل بابها واحد، بابها واحد، درس متى ترجحه، لا تفعل ما ترجح عندك. صلاتي باطلة لو أنا أرى أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء، فأكلت لحم إبل وصليت ولم أتوضأ وتذكرت بعد الصلاة فصلاتكم صحيحة. أما أنا صلاتي باطلة، صلاتي باطلة، أتوضأ وأعيد الصلاة، فسبحان من صحت صلاة فلان وبطلت صلاة فلان والجماعة واحد. حتى نتعلم نحن أن قضايا الإجتهاد هذه التي لا يستطيع واحد أن يجزم بالحق فيها عند الله أنها مسائل اجتهادية، يترتب عليها ما يترجح عندي أنا وما ترجح عندك أنت. بعض الناس يقول تحضرش الدرس ليه؟ يقول لك في كاميرا، في كاميرا. طب انت صححت عقود الناس اللي بطلع عندك ليه؟ صححت الاعمال دي ليه؟ ورتبت على ذلك عملا ليه؟ عندك هذا الزواج باطل ولا صحيح؟ الرجل اللي رجع الى امرأته على ان ثلاثة وقعت واحدة، عندك هذا باطل ولا صحيح؟ زواج محمد الان، محمد من ابراهيم، مش في الكتب، انت في الكتب ده باطل، لكن محمد وام محمد، محمد وزوجته، ايه رأيك؟ يعيشان في الحرام ولا لا؟ ولهذا لا تجد العلماء يتعاملون هذا التعامل، ما تجد العلماء يتعاملون هذا التعامل. الشيخ فلان يرى انها صورة تمنع، لكن ان حضر في المجلس لا اشكال، لكن يكسر لا، يقول لست بحاضر لهذا. ليه؟ منكر عندك أنت ما شاركت فيه ولا دعمت، فتواك أنه منكر ما في مشكلة، وفتوى الآخر أنه مباح، فليس يدخل هنا. هذه ما تدخل في مسألة بقى الإنكار بالقلب، انعجز عن إنكار باليد واللسان، لأن هذا المنكر المحقق العرف من جهة الشرع جزم به. أما ما اختلف لا يزال العلماء يختلفون، هذا واجب ولا هذا مستحب. وضوئي عندك بلا تسمية باطل، بعض الناس يراها شرطا، ووضوئي عند نفسي صحيح، صحيح أنا أرجح وجوب قراءة الفاتحة وإماما مأموما منفردا، وهشام لو ترك الفاتحة بطلت صلاته، الذي يرجح هذا. لكن لو استفتاني واحد وقال صليت وراء إمام وأنا أرجح هذا، فهل أعيد صلاتي؟ قل له لا تعد صلاتك، لكن الذي يترجح عندنا وجوب الفاتحة، فصلي بالفاتحة. المهم إطالة الكلام مسألة يطول جدا، لكن هذا التعامل مع قضاء الإجتهاد ينبغي أن يكون. فضل بانك تبدع بالصورة، ما تقول في هشام البياري؟ والله هذا الرجل يصور، هذا الرجل يصور فيصور، يعني بقت مسائل سنة وبدعة، مسائل يحضر من شخص منها، وانت متنطع متنطع، ولا هي مسألة إجماعية خلافية خلاص، ليه تبدع بها ولا ليه تحذر بها؟ فلان يصور، طب وانت فلان لا تصور، محذر منك انك لا تصور، ايه يعني؟ ما الذي يرجح؟ الدليل. نعم. وهذا كله كما قلت لكم، هذا كله منين؟ هذا كله يحصل من انصاف المتعلمين، ما يحصل من العلماء، ما يحصل من العلماء. انت بقى، انت نفسك ما في مشكلة، أنت نفسك تقيد بما تتدين الله عز وجل به. نعم. الصورة إيه؟ هناك فرق بين الثوابت كلها بأي كان، وبين يعني هذه الصورة الموجودة ممكن أن نطبعها في طبعة، هي في المحمول لها حكم وهي في الطبعة لها حكم، طلعت من الطبعة لها حكم. سيبك من أسماء، فيديو كاميرا مش عارف ايه، المهم عندك صورة هاي خلاص اطمسها، الا تدع صورة الا طمستها، عندك صورة هي خلاص اطمسها، عندك محمول كسره؟ لا كسرش. لكن مع هذا نقول، مع هذا نقول الاول الانسان الا يولع بهذا، والاول الانسان الا يفعل هذا، لسيما اذا كان طالب، طالب الأولى يعني من الأولى. ولهذا نفس الكاميرا إذا لم يكن في الدروس ولا شيء، إذا لم يكن هناك حاجة قد يعني ترجح مثل هذا التصوير، فالأولى تترك، فالأولى تترك الأولى، ولا يولع الإنسان بمثل هذه الأشياء، هذه مسالك يعني. نعم نعم، الأولى تركه، الأولى تركه. أنا كنت أرى أن هذه الثابتة هذه تمنع أيضا يعني، لكن الحقيقة بعد تأمل وجدت أنه لا فرق بين هذه والفيديو. نعم، لكن أولى تركوها. يعني إنسان إن شاء الله لن يصور ما حي، حتى الإخوة عندنا في الموقع إحنا قلنا لهم اللي الفيديو يبقى فيديو، ولكن بينتهي بصورة ثابتة أو ينتهي بشيء، قلنا لهم لا إلغوا هذا، يبقى الاسم موجود أو عنوان المقطع، ولا يفعلون هذا. ونحن نقول هذا، ووالله ما تدين الواحد يوما ما بأن صورة الفيديو هذه فيما أذكر أنها يعني ممنوعة، ثم صار الإنسان لأنه مثلا من باب التصوير يرخص نفسه، هذا معاذ الله، معاذ الله هذا يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الغسل، قال تعالى وإن أنتم
مثلة أي نعم قال
إيه نعم كلام يقول حديث التوقيت في الأمر بالمسح يوما وليلا،
أعطيه
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له.
أعد.
فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة،
نعم،
وثلاثة أيام ولياليهن،
نعم،
وليس فيه النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم،
وليس فيه النهي عن الزيادة، نعم، إلا بطريق المفهوم، نعم،
والمفهوم لا عموم له. فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث،
نعم،
وعلى هذا يحمل.
فإذا كان
يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك،
نعم،
عمل بهذه الأحاديث،
نعم،
وعلى هذا يحمل حديث عقبة ابن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعا بلا خلع، فقال له عمر أصبت السنة. وقال أيضا في الاختيارات الفقهية ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين.
ولا
تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين.
هذه قد تدخل في قاعدة لا واجب مع العذر، لكن هذا لا ينفي أصل الوجوب، فلو استدل بالرخصة على هذا، رخصة لها باب، وهذه الرخصة أيضا لا تكون إلا إذا لم يكن معه الماء فيتيمم، لكن النص واضح، النص واضح. وأما قول إن حديث صفوان وعلي رضي الله عنهما وكذا وغيرهما بأن الثلاثة أيام بلياليها أو اليوم بليلة أنه يمنع الزيادة بالمفهوم لا بالمنطوق، وأن المفهوم العموم له، هذا كلام ضعيف، هذا كلام ضعيف، بل هذا بالمنطوق يمسح ثلاثة أيام، ولو لم يكن لهذا التحديد معنى ما حدد به النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوم وليلة ثلاثة أيام، ففرق بين المقيم والمسافر. ولو كانت المسح لا يوقت، فما معنى التفريق بين المقيم والمسافر؟ ما معنى التفريق بين المقيم والمسافر إذا كان المسح لا يوقت؟ أما الرخصة في مسألة كان صاحب بريد ولا صاحب كذا، الرخصة هذه ما دليلها؟ ما دليلها؟ نقصر الصلاة في السفر، عندنا الدليل، نصلي مع فقد طهورين بلا طهارة الماء والتراب، ما في إشكال في الدليل، يسقط الواجب مع العذر في الدليل. لكن إيه العذر هنا؟ إذا وجد ماء وجب أن يمس، أن يتوضأ، لأن المدة قد انتهت. اللهم إلا إذا قصد، هل تبطل الطهارة بانقضاء المدة؟ هذه مسألة احنا ذكرناها، لا تبطل الطهارة، لكن يبطل المسح، لكن يبقى المسح مع وجود الماء، لأن هذا يشق عليه، هذا فيه نظر. وحتى لو افترضنا أن مثل هذا يمرر، فلا يعود على أصل المسألة، وهو أن التوقيت، أن المسح لا يوقت بتوقيت، غاية ما فيه أن يقال هذه مسألة خارج عن أصل لعذر، فتدخل في قاعدة لا واجب مع عذر ولا محرم مع عذر، ده لو افترضنا، وهذا لا يسلم أيضا. نعم،
موضع آخر،
موضع آخر، هذا كلامه في موضعين، في موضع آخر قال
في رفع، قال في رفع الملام، وكان عمر رضي الله عنه يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلع من غير توقيت، واتبعه على ذلك طائفة من السلف، ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة.
تمام، يبقى إذا من رأى ذلك لم يبلغه النص، لم يبلغه النص،
ليه كلام أخر؟
والتوقيت قد جاء فيه النص. نعم،
وقال في أيضا موضع آخر في شرح العدة أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، فإذا مضت المدة بطل حكم الطهارة، ويحتاج إلى لبس ثان على طهارة غسل إن أحب المسح، على طهارة غسل إن أحب المسح ثانية.
أعد معلش.
أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن،
نعم،
فإذا مضت المدة بطل حكم الطهارة، ويحتاج إلى لبس ثان على طهارة غسل إن أحب المسح ثانيا وهلم جرا، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، وسواء في ذلك حال شدة البرد وغيره، نص عليه لما تقدم من حديث صفوان.
لا، هذا حكاية، لأن شيخ الإسلام يرى أن انقضاء المدة لا يبطل الطهارة، يبطل المسح، لعله هذا حكاية عن
أقول بطل حكم،
حكاية قول
حكم الطهارة، حكم الطهارة.
طيب حكم الطهارة يعني، حكم الطهارة يعني، يقول بطل حكم الطهارة، هو يرجح، شيخ الإسلام يرجح أن الطهارة لا تبطل،
قال ويحتاج إلى لبس ثاني،
هذا لو أراد أن يمسح، يبقى المسح هو الذي مدته انتهت، لكن الطهارة باقية، ينقض ما ينقض الطهارة. نعم نعم،
كان المسافر أصبح مقيم بس بعد انتهاء مدة المقيم،
لا
أين؟
قال رحمه الله
إذا كان الآيات تتخلل التفسير زي ابن كثير وكذا فهذا حكم الكتب التي فيها آيات، إنما إذا كان التفسير كامل، إذا كان المصحف كامل وعلى حاشيته التفسير فهذه يعني الذي أميل إليه أنه مصحف وزيادة وليس حكم حكم الكتاب، لكن مصحف محش عليه، مصحف محش عليه، إنما الثاني كتاب متضمن آيات. ولهذا النبي في حديث ابن عباس لما راسل هرقل جعل فيه آية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم. وإن كان البعض يقول ليست آية إنما هي المعنى، لأن النبي قال ويا أهل الكتاب والآية تلاوة يا أهل الكتاب، لكن على كل إذا كانت الآية ضمن كتاب فلا إشكال ولا يقال هذا مصحف، إنما إذا كان مصحف محشا عليه بالتفسير فهذا يكون حكم حكم المصحف وزيادة. نعم.
والله قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. قال تعالى: وإن كنتم جنبا
ويكون الغسل من الحدث الأكبر. نعم.
قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا.
فالجنابة حدث أكبر وجب الطهارة فيها بالماء إن وجد وقدر على استعمال، أو بالتراب إذا انعدم الماء أو عجز عن استعمال.
وقال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم:
تساوي إذا مس الختان الختان، تساوي إذا التقى الختان، هذا معنى جهده، فقد وجب الغسل وليس بلازم الإنزال، ولهذا التقاء الختانين يوجب الاغتسال وإن لم ينزل، والإنزال يوجب الاغتسال وإن لم يلتقي الختانة. فالعبرة في المني بالإنزال، والعبرة في الجماع بالتقاء الختانين. طب إذا تحرك المني ولم ينزل، تحرك مكانه ولم ينزل، فالعبرة بماذا؟ العبرة بإنزال على الصحيح، العبرة بالإنزال، بالإنزال. نعم.
زاد مسلم: وإن لم ينزل. وعن علي مرفوعا قال: وفي المني الغسل. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وإن لم ينزل يعني لا يلزم الإنزال. نعم.
وعن علي مرفوعا قال: وفي المني الغسل. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
نعم، هذا باتفاق، لكن هل المني طاهر أم نجس هذا في خلاف، والصحيح أنه إيه؟ طاهر.
نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم
صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تقول عائشة: كنت أفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأحكه أفركه إن كان يابسا، وأغسله إن كان رطبا، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، أو كما قالت رضي الله عنها. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله.
المرأة المباركة أم سليم، المرأة المباركة من فضليات الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قالت: يا رسول الله، هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه.
نعم، يعني المرأة كالرجل في ذلك، في نزول الماء، ويلتقي ماء الرجل مع ماء المرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: فيما إذا شبه، متى يلحق، متى يكون الشبه بالرجل ومتى يكون الشبه بالمرأة. فإذا قال فإذا على ماء الرجل مع المرأة، إذا على ماء المرأة مع الرجل، فدل هذا على أن المرأة لها إيه؟ ماء، وإن كان في الطبيعة تختلف في مسألة بروزه من عدمه، فهذه يعني مسألة النساء أضر بذلك. نعم.
وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه أحمد والثلاثة.
نعم، فدل هذا على أن الكافر يغتسل إذا أسلم، لكن هل يغتسل وجوبا أو استحبابا خلاف بين أهل العلم. من رأى الوجوب أتى بوقائع، ومن رأى الاستحباب أتى بوقائع، والراجح أنه الاستحباب وليس الوجوب. والأمر بالغسل في بعض الأحاديث يحمل على الأمر بتركيه في بعض الأحاديث فيكون للاستحباب وليس للوجوب. اللهم إلا إذا كانت عليه جنابة ولا شيء فهنا يغتسل من أجل الجنابة لا من أجل الإسلام. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت.
من الجنابة نعم، ويوم الجمعة نعم، غسل الجمعة واجب على كل محتل. اختلف العلماء في هذا الغسل واجب أم لا، على قولين، أرجحهما أنه ليس بواجب لحديث ومن توضأ فبها ونعمت، وما قوله غسل الجمعة واجب يعني متأكد متعين. وكذلك أثر عمر مع عثمان لما لامه على التأخير فقال ما زدت على أن توضأ ثم أتيت، قال والوضوء أيضا، والوضوء أيضا، فلو كان واجبا لأمر بالاغتسال. وأما الحجامة فلا أعلم، لا أعلم أنها ثابتة، ولو ثبتت فهذا من باب النظافة لا من باب التعبد، فمن عمل حجامة فلا يلزم بالاغتسال لا وجوبا ولا استحبابا، لكن يكون هذا من باب التنظف. ومن غسل الميت هذا على حسب الحديث، إن على القول بصحتي فإنه يفيد استحبابا لا وجوبا، وعلى فرض عدم الصحة فإنه لا يفيد ذلك. نعم.
رواه أبو داود. وعن أبي هريرة مرفوعة: من غسل ميتا فليغتسل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
نعم. ولو صح كما قلنا هذا محبوب على الاستحباب والنظافة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل، متفق عليه.
ما أعلم، والله أعلم أن يعني النص هذا في الصحيح ما أعلم، لكن أصله نعم في حديث مرضي صلى الله عليه وسلم لما كان يغش عليه ثم إذا أفاق قال أريق عليه من سبع قرب، ولهذا لا يكون هذا لأجل الإغماء إنما لينشط النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في بعض الألفاظ لعلي أعهد إلى الناس، لعلي أعهد إلى الناس باب أن ينشط. لكن المغمى عليه هل يسن له الاغتسال؟ لا أعلم دليل على هذا، وما أدري، ابحث عن اللفظ ده حسيني اللي هو أن عن عائشة أن النبي أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل، هذا في حديث مرضه صلى الله عليه وسلم نعم كان يغشى عليه ثم يفيق فيغتسل. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
نعم. فدل هذا على أن الجنب يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله
لو على وجه الاستدلال يناقش واحد في مسألة واستدل بالآية لا بأس، لا على وجه التلاوة، لا على وجه التلاوة. وإذا كان في الأذكار عند النوم أو الصباح والمساء فإنه يقرأ الأذكار بدون الآيات. نعم. والبعض أهل العلم قال ضعف الأثر وقال بأنه لم يثبت في ذلك دليل، والجنب غيره ممنوع من هذا، لكن كلام الجماهير سلفا وخلفا على أن الجنب لا يقرأ القرآن. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود.
هذا أيضا فيه ضعف، لكن الحائض تمنع من دخول المسجد للحديث الصحيح لما قال النبي لعائشة أولين خمرة من المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، والشاهد منه قول عائشة إني حائض، فدل هذا على أن الحائض لا تدخل المسجد ببدنها، وهذا مقرر عندها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض عليها في قولها هذا، في قولها إني حائض. نعم.
وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل،
الاستدلال بأن امرأة كانت تقوم المسجد وكانت كذا وتبيت وأن هذه المرأة لا تخلو من أن تكون حائضا أو كذا، ولم يثبت النبي أمرها بأن تخرج من المسجد أو كذا، كل هذا بالمفهوم الذي لا دليل عليه، الذي لا دليل عليه، ولهذا المسألة خلافية هل تدخل حائض المسجد أم لا، والذي يترجح أن الحائض لا تدخل المسجد، وهي أشد من الجنب، نعم. والجنب لا يدخل المسجد إلا إذا توضأ ودخل المسجد وجلس فيه فلا بأس لورود ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه.
نعم. هذه الصفة المستحبة. ولو انغمس في الماء بدون هذا فحتى عم الماء بدنه أجزأه ذلك مع نية رفع الحدث، فيلزم في الاغتسال النية في رفع الحدث الأكبر، والأمر الثاني تعميم البدن، إنما هذه الصفة المستحبة. نعم. نعم.
عليه الصلاة والسلام.
اللي هو الحديث المعروف اغتسالي في مرض، لكن قول عائشة أن النبي أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل هذا وارد بالمعنى، يعني هذا مذكور بالمعنى، إنما هو اغتساله والإغماء والاغتسال هذا وارد في الصحيحين، هذا لا إشكال. نعم. نعم. نيته إيه؟ نعم. يلزمه ليه؟ استنشاق المضمضة؟ يلزمه طبعا، يلزمه استنشاق المضمضة، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، من الوجه. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم.
هذا الحديث أفاد مسألة، وهي المرأة إذا كانت جنبا أو كانت حائضا هل يلزمها أن تنقض ضفائر رأسها، يعني تفك الضفائر، هل يلزمها هذا أم لا؟ البعض كان يذهب إلى هذا، وكانت هذه فتي عبد الله بن عام، ولما بلغ ذلك عائشة قالت أفلا أمر النساء أن يحلقن رؤوسهن، وأحالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر بهذا. فالمرأة إذا كانت حائضا أو كانت على جنابة فإنه لا يلزمها فك ضفائرها، وإنما يلزمها غمر الضفائر والرأس بالماء، فإن غمرت ورأت أن الماء قد وصل إلى الشعر فهذا هو المجزئ، ولا يلزمها أن تنقض ضفائرها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله
عنه يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفضين عليك الماء فتطهرين. البعض فرغ بحيث الجنابة، لكن هذا ضعيف أيضا، هذا ضعيف. نعم. نعم، لكن لا فرق في المعنى، لا فرق.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لكن البعض فرق بين الحيضة والجنابة، والبعض ضعف اللفظة هذه الحيضة، لكن المعنى واحد، وفتي عائشة مشهورة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود وضعفه.
طيب ضعفه لماذا ذكر؟ لأن المعنى هذا موجود إيه؟ في شرط الغسل ووجوبه، شرطه، فلا بد أن يصل الماء إلى إيه؟ إلى الشعر كله، ولا بد أن يعم الإنسان بدنه بالماء. إنما تحت كل شعرة يعني جنابة وكذا يعني معناه أن حكم الجنابة يشمل البدن إيه كله، فلا بد من إيصال الماء إليه، لكن الحديث ضعيف. نعم. ولو كان وحده فقط لما أفاد هذا الحكم، لكن إفادة الحكم في تعميم البدن هذا وارد في نصوص القرآن والسنة، نصوص القرآن والسنة، فالحكم ليس مأخوذا من هذا الحديث، فهذا الحديث ضعيف. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. وعن يعلى بن
الصاع أربعة أمداد، فيتوضأ بالمد يساوي تقريبا حوالي 3-4 لتر، يعني زجاجة مياه صغيرة، هذه مياه صغيرة، هذا لا إشكال في الواحد يتوضأ به عادي، زجاجة صغيرة ل 3-4 لتر، هذه أو من النصف إلى 3-4، هذه كافية إن شاء الله. طيب، والاغتسال بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني زجاجتان كبيرتان، يعني تقريبا حوالي 3 أرتال إلى 4 أرتال أو 3.5، يكفي يكفي إن شاء الله. لو الإنسان لن يغتسل بالصابون ولا شيء، زجاجتان تكفيانه إن شاء الله. نعم. إلا الموسوس فلا يكفيه نهران وليس زجاجتان، نهران، لأنه الإشكالية عنده ليست فيه في كثرة ماء أخلاته، الإشكالية في وصول الماء إلى الأماكن. نعم.
وعن يعلى بن أمية مرفوعة إذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها إذا كان جنبا فأراد
يستتر، يعني يستر عورته، إنما كشخص لا بأس لو أنه يغتسل ويستر بدنه ورأسه ظاهر، هذا لا بأس، وقد جاء في الصحيحين ما يدل على ذلك. أم هانئ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما تمارى ابن عباس والمسور وأرسلوا إلى بعض الصحابة، أظن أبا الدرداء أو أبا ذر أو أبا موسى، يا اختلط علي، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم؟ فاغتسل لهم وأراهم كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأدار الماء على رأسي. ونعم.
وعن عائشة رضي الله عنها إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ، رواه مسلم. وله عن أبي سعيد مرفوعة
وإذا ذكر الوضوء فالمراد بالوضوء الشرعي، إلا إذا دل دليل يراد به غسل الوجه والكفين، لأن البعض يقول يحمل هذه النصوص على الوضوء اللغوي كما يقولون، ليس الوضوء الشرعي، الأصل الوضوء الشرعي، إذا كان عندك دليل يخرج النص عن هذا الأصل قل به، وإلا فالأصل هو الوضوء الشرعي. نعم. إذا توضأ كما جاء في الصحيحين، أيرقد أحدنا وهو جنب، وحديث في الصحيحين قال نعم إذا توضأ، يعني الوضوء الشرعي. نعم. والاغتسال أكمل، الاغتسال أكمل. نعم.
وله عن أبي سعيد مرفوع
ما يعتاد العوام من أن الإنسان إذا كان جنبا وخرج في الأسواق وكذا أنه بهذا يعني يكون ملعونا والملائكة تلعنه، هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه أبو هريرة وحديثه في الصحيحين قال فانخنست منه فدعاني، فقال ما منعك أن تأتي أو أن تجلس معي أو ما الذي حملك على هذا؟ قال كنت جنبا يا رسول الله فكرهت أن أجلسك على غير طهارة. قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وأبو هريرة كان يمشي في الطرقات، المهم أنه إذا حضر ما يتعين له أو جاء وقت ما يتعين له الاغتسال والطهارة وجب عليك ذلك. نعم.
وله عن أبي سعيد مرفوعة إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا،
الوضوء الشرعي أيضا وليس غسل الذكر، وضوء الشرعي. نعم. فيتوضأ إذا أراد أن يعود، يتوضأ ويعود، هذا أنشط، هذا أنشط للإنسان، هذا أنشط للإنسان. نعم. نعم. اي لا يمس المطهرون. نعم. لا يمس الى طاهر، يتعارض ولا اتفق، لا ينجس. اه ما دي جنابة مش نجاسة، هذه جنابة تصيبه الجنابة، يقال جنب ولا يقال نجس. نعم.
باب التيمم. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا.
وهذا الذي لفت النبي نظر أبي هريرة اليه، يعني ولو كنت جنبا فانك لست بنجس، ايه المانع تجلس معي؟ نعم. وفي تعظيم الصحابة لرسول الله حتى أنهم كانوا يعظمون مجلسه، فالواحد يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون على أكمل هيئة. ولهذا صار السلف حتى بعد موت النبي في تحديثهم العلم وذكرهم أحاديث رسول الله والكلام في مسجد رسول الله كانوا يعظمون هذا، حتى إن بعضهم كان ذكر النبي بلسانه يرى ما شقته وشدته في وجهه، ذكر عن مالك، ذكر عن محمد بن واسع، هذا مجرد ذكر النبي فقط يرى ذلك في وجهه. نعم، فنقف عند أول باب التيمم. ماشي، نكمل بعد العصر إن شاء الله.